إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحيي جميع الإخوة المستمعين بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا اللقاء نتكلم فيه بإذن الله عن كيفية تأصيل العلم الشرعي. أقول لما كان العلم الشرعي له من المكانة والمزية ما كان سببا لرفع شأنه ورفعة أهله، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان ينبغي لمن أراده وطلبه أن يكون على طريقة مثلى لكي يدرك بذلك التحصيل المبارك الذي ينتفع به في دنياه قبل أخرى، لأنه أي العلم الشرعي مما ينفع العبد في هذه الدار وبعد انتقاله إلى منازل الآخرة كحياة البرزخ والحياة الأخرى يوم القيامة. فلا بد للطالب أن يعتني بسلم يدرك فيه مناه ويفوز بمرضات مولاه. فأقول ينبغي لطالب العلم أن يكون مخلصا في طلبه، وهذا أول ما يجب على الإنسان أو الطالب العناية به، فإن طلب العلم عبادة جليلة، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: وادعوه مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والدين كل ما يدين به العبد ويدان به. يدين به أي يعمل به، ويدان به أي يحاسب عليه ويجازى. ولذلك الدين لا يأتي في القرآن والسنة إلا على أحد هذين المعنيين. قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء، وهو ما يدان به الإنسان ويحاسب عليه. وقوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، أي العمل الخالص. فينبغي للطالب أن يعتني بهذا الأمر عناية خاصة، لأن خلوص العمل لله عز وجل يوجب محبة الله عز وجل للعامل، كما أنه يوجب حرص العامل على مرضاة من أخلص له. وكان السلف يعتنون في هذا الباب عناية فائقة، ولا يزال الإنسان يجاهد نفسه في إخلاص النية حتى يلقى الله عز وجل، ولا يأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد للإنسان أن يعتني بخلوص النية لله عز وجل. ولذلك جاء في الأثر أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا، فإنه لن يجد عرف الجنة أي ريح الجنة، لأنه لم يحقق هذا الأصل الأول وهو إخلاص العبودية لله وإخلاص الطلب لله عز وجل. وكم من إنسان طلب العلم لغير هذا المقصد ولم يجد ثمرة تحصيله في الدنيا قبل أن يجد ما هو موعود به أو من الوعيد الذي يلحقه في الآخرة. الأمر الثاني مما ينبغي أن يكون أصلا لطالب العلم هو أن يحرص على العمل بعد العلم، فإن العمل ثمرة العلم. ولذلك جاء عن بعض السلف وقيل هو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فثمرة طلب العلم أن يكون الإنسان عاملا بهذا العلم، حيث أن له من مزية العبودية لله عز وجل والبصيرة في دين الله ما يدرك الإنسان بها صلاح العمل واستقامة الحال. فإن العلم إذا أدركه الإنسان وعمل به دفع عن نفسه مواقعة البدع والخرافات التي تقلل بركة علمه وتحصيله. وهنا أشير إشارة لطيفة إلى الأصل الأول وهو الإخلاص، أن أمر الإخلاص أمر سهل يسير على من يسره الله عز وجل عليه، حيث أنه وإن كان فيه مجاهدة واستمرار إلا أن تحقيقه كما قال الإمام أحمد لما سئل عن العلم قال: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قيل: وكيف صلاح النية يا أبا عبد الله؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. فهذا من خلوص النية وإخلاص العمل لله عز وجل. الأصل الثاني ما أشرنا إليه بقولنا الحرص على العمل، لأن العمل هو ثمرة العلم، والعلم له ثمرات أجلها وغايتها هو أن يعمل الإنسان بما علم ليدفع عن نفسه مواقعة البدع ومواكبة الأهواء وأهلها، ويحقق بذلك قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة لا تكون إلا بعد العلم، والدعوة من أولويات العمل. هذان أصلان ينبغي العناية بهما، وربما أن العمل يشير إلى الشرط الثاني من شروط العبادة وهو المتابعة، حيث أن العمل لا يكون صحيحا إلا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذين الشرطين أو بهذين الأصلين يتحقق شرط العبادة التي لا تصح عبادة إلا بهما، وهو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث مما ينبغي العناية أو تأصيل طالب العلم الشرعي عليه الحرص على انتقاء الشيخ والمعلم، فإن لذلك أهمية بالغة في كيفية تحصيل طالب العلم. والشيخ والمعلم يختصر على الطالب الزمن الطويل ويحقق له التحصيل المبارك إذا كان هذا الشيخ مما تتوفر فيه ما سأذكره لكم. الأول، عند اختياره للشيخ أن يراعي أنه موثوق في دينه ودينه، في علمه ودينه، فإن بالعلم يدفع عن نفسه الشبهات، وبالتدين يدفع عن نفسه الشهوات، وهذان الأمران يحرص الطالب عند انتقاء الشيخ أن يكون قد لمسهما من الشيخ، لأن بهما التأثير والأثر، فإن طبيعة الطالب أن يتأثر بشيخه، فإذا وجد فيه أو فإذا وجد فيه هاتين الخصلتين اطمأن إليه طمأنينة تامة، لأنه لن يكون صاحب هوى، ولن يكون ممن في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ويدع المحكم. ثم إن الشيخ يرتب للطالب أولوياته في الطلب، لأن الطالب يأتي مندفع يرغب في العلم وتحصيله، فربما أخذ من العلوم ما ليس من أولوياته، فإذا كان الشيخ قد انتقاه الطالب على ضوء ما سبق، فإنه سوف يرشده إلى أولوياته في التحصيل. والأولويات، أولويات الطالب أن تكون أولا في كتاب الله، يعتني بكتاب الله عناية خاصة، بالحفظ، إن استطاع أن يحفظ القرآن كله فهذا هو المرغب فيه، وإلا فإنه يحفظ ما يكون قدرا لنيله للعلم، ويرغبه دائما في إعادة النظر في القرآن والعناية به تلاوة وحفظا وتدبرا ومدارسة، فإن هذا كله مما ينبغي أن يوجه له الطالب. وكذلك من أولويات الطالب العناية، أو من أولويات الشيخ للطالب أن يحثه على العناية بالسنة، والسنة واسعة، ونقصد بها قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يشير إليه لكتاب من كتب الأحكام كعمدة الأحكام في الحديث أو بلوغ المرام، وقبلها حفظ الأربعين النووية، ثم قراءة رياض الصالحين ومختصرات البخاري ومسلم، فإن في هذا بلغة للطالب وتحصيل مبارك بإذن الله عز وجل. ثم إن الشيخ في انتقائه يستفيد منه الطالب كذلك من ناحية الأدب، فإن الطالب محتاج إلى الأدب أكثر من حاجته إلى العلم، فإن الطالب إذا انتقى الشيخ على ضوء ما سبق من كونه أوثق دينا وعلما، فإنه سيجد فيه من الأدب ما يباشر النظر إليه، فهذا له أثر عظيم على سلوك الطالب. ونحن نشاهد ممن له تحصيل في العلم، لكن بسبب عدم التزامه بشيخ معين تجد أن عنده من الأمور ما يمنع كمال أدبه، فينبغي للطالب أن يعتني بالشيخ الذي يرى منه الأدب الذي يكون أثراً في حياته، من احترامه لأقوال أهل العلم، والتأدب معهم بالألفاظ وكيفية رد ما شذ من الأقوال أو ما كان فيه ضعفا أو مرجوحا، فإن هذا من مهام الشيخ التي يغرسها في روح الطالب. كذلك مما ينبغي أن يكون عليه الشيخ تجاه الطالب أن يعلمه ويستفيد، أن يعلمه ويستفيد الطالب من كيفية تعامله مع الناس، فإن هذا مما يستفيده الطالب من الشيخ. فإذا وجد ما أشرنا لكم عليه من الديانة والعلم، فإن الطالب يستفيد من الشيخ في كيفية تعامله مع الناس، فإن من الناس من ربما يفوته تعامله مع الناس فيقع في أشياء لا تحمد عقباها. هذا بالنسبة لمقدمات أو التأصيلات الأولية للطالب، إخلاص العمل، الإخلاص لله عز وجل في الطلب، ثم الحرص على العمل بعد العلم، ثم الحرص في انتقاء الشيخ من جانب أو من بالنظر إلى دينه وعلمه الذي سوف يكون سببا لما ذكرناه لكم من ترتيب الأولويات وتحصينه لطالب العلم بالأدب الذي ينبغي أن يكون عليه، واختصاره للوقت والزمن في معرفة الأقوال والراجح منها، وكيفية تعامله مع الناس. ثم ننتقل إلى نقطة رابعة، وهي أن على طالب العلم أن يعتني بالأصول قبل المطولات وفضول العلم. العلم أو كتب العلم منها ما هي تأصيلية وأصول لكل فن، ومنها ما هي محل للبحث. فالأصول لا بد أن يعتني فيها الطالب ويكررها، ولا يقول أنا قرأتها من قبل مرة أو مرتين، بل أنه يكررها مدة حياته ولا يتجاوزها إلى المطولات، إلا ربما بعد حين، لكن التجاوز هذا لا يمنعه من الرجوع وتكرار ما سبق. فلكل فن أصول ينبغي لطالب العلم أن يجعلها بين يديه وبين عينيه، يقرأها ويكررها ويدرسها ويتدارسها. ففي العقيدة أول ما أنصح به أن يقرأ طالب العلم الثلاثة الأصول، وينظر في الشروح الميسرة لها، ثم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم كتاب كشف الشبهات. فهذه الرسالة اللطيفة في الحقيقة مما وفق له الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف شبهات يرددها بعض المناوئين لدعوة التوحيد. وسبحان الله، هي في زمن الشيخ وقبله وبعده إلى يومنا هذا. فالإنسان إذا تحصن بكيفية رد هذه الشبهات استقر ما في نفسه من الحق، واستطاع أن يدفع باطل هؤلاء المشبهة والمشوشة لدعوة الأنبياء. ثم بعد كتاب كشف الشبهات يقرأ العقيدة الواسطية لأن فيها مجمل اعتقاد السلف، ثم له أن يقرأ شروحها مما هو موجود متوفر كشرح الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من الشروح، لأن كلها نافعة. ثم القواعد المثلى، ولا سيما شرح الشيخ لها المطبوع الآن تحت إشراف المؤسسة، فإن فيه من النفع والفائدة ما لا تجده إلا في المطولات. ثم قراءة الحموية أو تقريبها أو تلخيصها للشيخ محمد بن عثيمين، فإن فيها تدعيم وقوة لما استقر في نفس الطالب من مذهب السلف. ثم التدمرية أو تقريبها للشيخ محمد بن صالح العثيمين، يقرأ الشروح التي عليها حتى يهضمها، ثم يعود مرة أخرى لتكرار هذا. الثلاثة الأصول: كتاب التوحيد، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، والحموية أو تلخيصها، والتدمرية أو تقريبها. يكرر هذا ما أن ينتهي إلا رجع مرة أخرى، لأنها يا أخوان هذه هي الأصول في العقيدة. فبإذن الله إذا كرر النظر في هذه الأشياء سوف يكون متينا في باب العقيدة، وكلما استجد شيئا من المسائل فسيجد بإذن الله له القدرة والقوة في النظر فيها ومعرفة حكمها. هكذا يكون التأصيل. أما أن الإنسان يقرأ من المطولات ثم إذا جاء إلى التأصيل فإذا هو ضعيف، فإنه لا يستطيع إذا استجد عليه أو نزلت به نازلة أن يعرفها إلا أن يقرأ من كتب فيها. فالمقصود من التأصيل أن يكون عند الطالب ملكة يستطيع أن يعرف ما يمر عليه من نظائر المسائل. في الحديث يعتني بأحاديث الأحكام كعمدة الأحكام أو بلوغ المرام، يكرر ذلك بين الفترة والأخرى، وإن أراد التوسع التام فالمنتقى. ثم يقرأ في صحيح البخاري ومسلم يجعل له قراءة، أو مختصرات ذلك يكون له عنده تأصيل لها. وأما بالنسبة للفقه فإنه يقرأ المختصرات التي تغنيه عن كثير من المطولات، كدليل الطالب، وهو أجدر بعناية الطالب في أوائل بغيته للفقه، لأنه سهل العبارة حسن الترتيب، وهذا لا بد من مراعاته لطالب الفقه، لأنه سيكون مرغبا ومحفزا له في الاستمرار في التحصيل الفقه ومعرفة ألفاظ الفقهاء ودقة عباراتهم وإشاراتهم. وله أن يقرأ الشروح المكتوبة عليه كنيل المآرب ومنار السبيل، فنيل المآرب يعتني بمعرفة التعاليل، ومنار السبيل يعتني بمعرفة الدليل. وله أن يقرأ مثل شرح ابن عوض، أحمد بن عوض، فإن فيه سعة عما ليس في نيل المآرب، ويكرر ذلك. ويقرأ كذلك في الروض شرح زاد المستقنع، ويراجعه ويعتني به عناية خاصة، لا سيما حاشية ابن قاسم عليه. فإن تكرار هذا يا أخوان يوجب الملكة التي يطلبها الطالب من معرفة دقائق المسائل، ويكرر هذا ما أن ينتهي إلا يضعه بين يديه ونصب عينيه لمرة أخرى، وسيعرف فيه من المسائل ما لم يعرفه فيما قرأ من قبل، ويكرر هذا، لا يسأم، لا يقول أنا قرأت مرة قرأت مرتين، لا، فإنه قراءة بعد قراءة سيدرك ما لم يدركه في القراءة السابقة. وقد أشار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى إلى شيء من هذا التأصيل، أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالحفظ، فإن لم يستطع الحفظ لأن الناس تتفاوت في الحفظ، فإن تكرار هذه العلوم يجعله مستحضرا لمسائل كثيرة بسبب التكرار. كذلك في أصول الفقه، يقرأ أول ما يقرأ في رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأصول من علم الأصول، ففيها بركة، ويقرأ ما كتبه الشيخ أو شرحه عليها، ففيها إن شاء الله قدرة للطالب في الانفتاح على ما وراءها، ويكرر ذلك ويقرأ ما هو بمنزلتها مثل تسهيل الوصول في علم الأصول أو في فهم علم الأصول، ما كتبه الشيخ عبد المحسن العباد وحمود العقلة والشيخ عطية سالم، وهو مقرر للمعهد الثانوي للجامعة الإسلامية، فإنه مقارب له ويستفيد منه، ويكرر هذا، لا يكون همه أنه يقرأ في المطولات، لأن القراءة في المطولات ربما تضعف ما معه من التحصيل بسبب السعة في الخلاف والتفريعات، فإن العناية بالأصول يقوي المتون للطالب ويبلغه الوصول. كذلك في العربية يعتني عناية خاصة بالتكرار والنظر في مقدمة ابن الآج الروم والشروح المكتوبة عليها، ومن أنفع وأسهل ما كتب عليها من الشروح شرح الشيخ محمد العثيمين وغيره، فيكرر ذلك. ثم له أن يقرأ في القطر أو شذور الذهب قبل النظر في الألفية، ويكرر هذا يا أخوان، لا يسأم، لأن آفة الطلبة السآمة، وأعظم جالب للسآمة هو عدم الاحتساب، فإن عدم الاحتساب يقطع على الإنسان العمل ولا يوصله إلى مراده، ويكون في تحصيله للعلم الشرعي كالثقافة العامة، وهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم الذي يرجو أن يكون ممن كان سببا في نشر الدين والدعوة إليه، فإن أعظم الدعوة إلى هذا الدين أن يدعو الإنسان على بصيرة، والبصيرة هي العلم النافع والعمل الصالح. كذلك في إشارة إلى أصول الفقه، أن الإنسان يقرأ بعد الأصول في علم الأصول له أن يقرأ في مختصر التحرير، فإن فيه ما لا يوجد في كثير من المطولات. والعربية أشرنا لكم في كيفية تحصيلها، وهلما جرى في سائر العلوم يعتني بالأصول وتكرارها لا يسأم، وكذلك في الفرائض علم المواريث يقرأ في البرهانية، وإن شاء في الرحبية، والبرهانية أحسن لأنها أكثر مسائل، ففيها باب الرد وذوي الأرحام وليس في الرحبية، وهي أقل الأبيات. ثم إن أراد التوسع فعليه بقراءة كتاب الفرائض للشيخ عبد الصمد الكاتب، فإن فيه من المنهجية والسهولة ما ليس في غيره. ويكرر ذلك يا أخوان، كلما انتهى من هذا التسلسل يرجع إليه مرة أخرى، لا ينقطع عن العلم. وكذلك مما ينبغي عناية الطالب به هو ترتيب الوقت، فإن ترتيب الوقت ذو أهمية قصوى لطالب العلم، فما إن يهمل ترتيب وقته إلا وتحلحلت عليه العلوم وذهبت عنه، لأنه لن يكون مذاكرا لها، وسيشتغل بما افتتن به كثير من الناس. بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يكون نافعا لعباده مقربا له، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.